يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
هذه رسالة وردتها من هائل إبراهيم محمد عمر سوداني ساكن بقرية شربوه، ورسالة أخرى وردتنا من سائل سوداني أيضا اسمه عبد الله من إسماعيل مطر يعمل بالعراق. خلاصة هاتين الرسالتين أن الأخ إبراهيم يقول: هل نصلي خلف أئمة يستغيثون بالشيخ عثمان بن فودية وبالشيخ أحمد التيجاني ويتوسلون ببركة فلان بن فلان، أم لا نصلي خلفهم خاصة أنها صلاة الجمعة، فهل نصليها في بيوتنا؟ هذا سؤاله. والسؤال الذي في رسالة الأخ عبد الله عثمان إسماعيل يقول بأنه يقال له: إذا لم يكن لك شيخ طريقة عبادتك باطلة. نرجو الإفادة في هاتين الرسالتين.
الجواب: من الظواهر الاجتماعية وجود أشخاص ينصبون أنفسهم للعامة من أجل أن يقتدي بهم العامة، وهؤلاء القادة صنفان. الصنف الأول من يقود الناس إلى الحق، يقودهم بطريق الحق إلى الحق، يعني إلى الله جل وعلا، فهؤلاء من أولياء الله، وأتباعهم هم متبعون لأوامر الله جل وعلا فعلا ولنواهيه تركا. وهؤلاء ليس فيهم شيء، بل هؤلاء من أولياء الرحمن، فطريقتهم ليس فيها شيء. والقسم الثاني ينصبون أنفسهم للناس من أجل أن يضعوا لأنفسهم مكانة اجتماعية، ويستغلوا الناس من جهة ابتزاز أموالهم، يعني يأخذون أموالهم ويقودونهم إلى طريق الضلال. ومن هؤلاء من يستخدم السحر، منهم من يستخدم الكهانة، ومنهم من يستخدم التنجيم إلى غير ذلك من الأمور، ومنهم من يستخدم سبيل الإفراط والغلو في الدين إلى درجة الخروج عنه، ومنهم من يستغل طريق التفريط إلى درجة أنهم يتركون الصلاة والصيام بحجة أنهم وصلوا إلى الله جل وعلا. فهؤلاء كلهم على ضلال، يعني هؤلاء القادة كلهم على ضلال، ولا يجوز لشخص أن يتبعهم على هذه الطرق التي يسلكونها. وبناء على هذا الأساس فلا يجوز أيضا التوسل بهم، لا يجوز التوسل بهم، ولا يجوز الاستغاثة بهم، لأن التوسل حق من حقوق الله جل وعلا. فلا يجوز لشخص أن يتوسل بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. لا يجوز لشخص أن يتوسل بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. كذلك بالنسبة للاستغاثة، لا يجوز لشخص أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وعلى هذا الأساس بالنسبة لما ذكره السائل، لا يجوز لهم أن يصلوا خلف من ذكره في السؤال، لا يجوز لهم أن يصلوا خلف من ذكره في السؤال، بل عليهم أن يتسببوا بإزالته عن مكانه إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك من الجهات المسؤولة، وإذا لم يمكن ذلك فلا يجوز لهم أن يصلوا خلفه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. في آخر رسالة سائل عبد الله عثمان إسماعيل مطر المقيم بالعراق يقول بأنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة جيدة، بل يقرأ قراءة مقطعة لأن تعليمه ضعيف، فهل يمتنع عن القراءة؟
الجواب: من المؤسف أن كثيرا من الذين سلكوا طريق التعلم قليل منهم من يجيد قراءة القرآن نظر. والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن بدأت نشاطها في جهات مختلفة، وهذا في الحقيقة عمل يشكر هذه الجهات على ابتداء الفكرة وعلى تنميتها وتطويرها ورعايتها ماديا وغير ذلك من العوامل التي تزيد في نمو ذلك. وبناء على هذا الأساس الموجود، فأنا أنصح المستمعين الذين لم يتعلموا القرآن أصلا، أو تعلموه ولكنهم لا يحسنون قراءته، أو أنهم يحسنون قراءته ولكنهم لم يفهموا معناه، أن ينضموا إلى هذه الجمعيات الخيرية. فمن لم يتعلم القرآن أصلا يتعلمه، ومن تعلمه ولم يتمكن من إجادة قراءته يتعلم إجادة القراءة، ومن تعلمه وتعلم إجادة القراءة واحتاج إلى أن يتعلم معانيه فكذلك. على أن هناك أيضا حلق للتدريس، ومنهم من يدرس أيضا القرآن، ومنهم من يدرس تفسير القرآن. فأنا أنصح السائلة وأنصح المستمع بأن يتجه هذا الاتجاه، وإنما قلت ذلك بالنظر إلى كثرة من سلك طريق التعلم، ولكن مع الأسف قد لا يحسن قراءة الفاتحة، قد لا يحسن قراءة الفاتحة، فكيف بقراءته للقرآن؟ وهذا في الحقيقة مما يؤسف له. وهذه الظاهرة وهي الرغبة عن القرآن هذه ليست بغريبة، وذلك أن القرآن قد يعرض له نوع من أنواع الهجر، فقد يعرض له هجر التعلم، بمعنى أن الإنسان لا يتعلمه أصلا، وقد يتعلمه ولكن يعرض له هجر التلاوة، يعني أنه لا يتلوه، وقد يتعلمه ويتلوه ويتقنه ولكنه يعرض له هجر التدبر، بمعنى أنه لا يتدبره، وقد يتعلمه ويتلوه ويتدبره ولكنه لا يعمل به، فيعرض له هجر العمل به، يعني يهجر العمل به. وهذا إذا نظر الناس إلى المجتمع وجد أن كل واحد من هذه الأنواع، يعني كل نوع من أنواع الهجر، يوجد له من يمثله في المجتمع. فأنا أنصح السائل والمستمع بالعناية بكتاب الله جل وعلا تعلما وتلاوة وتدبرا وعملا، وبالله التوفيق.
بارك الله. يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
هذه رسالة وردتها من السائل إبراهيم محمد عمر سوداني ساكن بقرية شربوك، ورسالة أخرى وردتنا من سائل سوداني أيضا اسمه عبد الله حمان إسماعيل مطر يعمل بالعراق. خلاصة هاتين الرسالتين أن الأخ إبراهيم يقول: هل نصلي خلف أئمة يستغيثون بالشيخ عثمان بن فودية وبالشيخ أحمد التيجاني ويتوسلون ببركة فلان بن فلان، أم لا نصلي خلفهم خاصة أنها صلاة الجمعة، فهل نصليها في بيوتنا؟ هذا سؤاله. والسؤال الذي في رسالة الأخ عبد الله عثمان إسماعيل يقول بأنه يقال له: إذا لم يكن لك شيخ طريقة فعبادتك باطلة. نرجو الإفادة في هاتين الرسالتين.
الجواب: من الظواهر الاجتماعية وجود أشخاص ينصبون أنفسهم للعامة من أجل أن يقتدي بهم العامة، وهؤلاء القادة صنفان. الصنف الأول من يقود الناس إلى الحق، يقودهم بطريق الحق إلى الحق، يعني إلى الله جل وعلا، فهؤلاء من أولياء الله، وأتباعهم هم متبعون لأوامر الله جل وعلا فعلا ولنواهيه تركا، وهؤلاء ليس فيهم شيء، بل هؤلاء من أولياء الرحمن، فطريقتهم ليس فيها شيء. والقسم الثاني ينصبون أنفسهم للناس من أجل أن يضعوا لأنفسهم مكانة اجتماعية، ويستغلوا الناس من جهة ابتزاز أموالهم، يعني يأخذون أموالهم ويقودونهم إلى طريق الضلال. ومن هؤلاء من يستخدم السحر، منهم من يستخدم الكهانة، ومنهم من يستخدم التنجيم إلى غير ذلك من الأمور، ومنهم من يستخدم سبيل الإفراط والغلو في الدين إلى درجة الخروج عنه، ومنهم من يستغل طريق التفريط إلى درجة أنهم يتركون الصلاة والصيام بحجة أنهم وصلوا إلى الله جل وعلا. فهؤلاء كلهم على ضلال، يعني هؤلاء القادة كلهم على ضلال، ولا يجوز لشخص أن يتبعهم على هذه الطرق التي يسلكونها. وبناء على هذا الأساس فلا يجوز أيضا التوسل بهم، لا يجوز التوسل بهم ولا يجوز الاستغاثة بهم، لأن التوسل حق من حقوق الله جل وعلا. فلا يجوز لشخص أن يتوسل بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. لا يجوز لشخص أن يتوسل بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. كذلك بالنسبة للاستغاثة لا يجوز لشخص أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وعلى هذا الأساس بالنسبة لما ذكره السائل لا يجوز لهم أن يصلوا خلف من ذكره في السؤال، لا يجوز لهم أن يصلوا خلف من ذكره في السؤال، بل عليهم أن يتسببوا بإزالته عن مكانه إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك من الجهات المسؤولة، وإذا لم يمكن ذلك فلا يجوز لهم أن يصلوا خلفه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. في آخر رسالة سائل عبد الله عثمان إسماعيل مطر المقيم بالعراق يقول بأنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة جيدة، بل يقرأ قراءة مقطعة لأن تعليمه ضعيف، فهل يمتنع عن القراءة؟
الجواب: من المؤسف أن كثيرا من الذين سلكوا طريق التعلم قليل منهم من يجيد قراءة القرآن نظر. والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن بدأت نشاطها في جهات مختلفة، وهذا في الحقيقة عمل تشكر هذه الجهات على ابتداء الفكرة وعلى تنميتها وتطويرها ورعايتها ماديا وغير ذلك من العوامل التي تزيد في نمو ذلك. وبناء على هذا الأساس الموجود فأنا أنصح المستمعين الذين لم يتعلموا القرآن أصلا، أو تعلموه ولكنهم لا يحسنون قراءته، أو أنهم يحسنون قراءته ولكنهم لم يفهموا معناه، أن ينضموا إلى هذه الجمعيات الخيرية. فمن لم يتعلم القرآن أصلا يتعلمه، ومن تعلمه ولم يتمكن من إجادة قراءته يتعلم إجادة القراءة، ومن تعلمه وتعلم إجادة القراءة واحتاج إلى أن يتعلم معانيه فكذلك. على أن هناك أيضا حلق للتدريس، ومنهم من يدرس أيضا القرآن، ومنهم من يدرس تفسير القرآن. فأنا أنصح السائلة وأنصح المستمعة بأن يتجه هذا الاتجاه، وإنما قلت ذلك بالنظر إلى كثرة من سلك طريق التعلم ولكن مع الأسف قد لا يحسن قراءة الفاتحة، قد لا يحسن قراءة الفاتحة، فكيف بقراءته للقرآن؟ وهذا في الحقيقة مما يؤسف له. وهذه الظاهرة وهي الرغبة عن القرآن هذه ليست بغريبة، وذلك أن القرآن قد يعرض له نوع من أنواع الهجر، فقد يعرض له هجر التعلم، بمعنى أن الإنسان لا يتعلمه أصلا، وقد يتعلمه ولكن يعرض له هجر التلاوة، يعني أنه لا يتلوه، وقد يتعلمه ويتلوه ويتقنه ولكنه يعرض له هجر التدبر، بمعنى أنه لا يتدبره، وقد يتعلمه ويتلوه ويتدبره ولكنه لا يعمل به، فيعرض له هجر العمل به، يعني يهجر العمل به. وهذا إذا نظر الناس إلى المجتمع وجد أن كل واحد من هذه الأنواع، يعني كل نوع من أنواع الهجر، يوجد له من يمثله في المجتمع. فأنا أنصح السائل والمستمع بالعناية بكتاب الله جل وعلا تعلما وتلاوة وتدبرا وعملا. وبالله التوفيق.
بارك الله.